أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. كان بيدنا هذا السؤال: لما تعددت ظاهرة إرسال الأنبياء والرسل، ولما توقفت ظاهرة الأنبياء والرسل؟ لماذا تعددت ولماذا توقفت؟ بعبارة، كان هناك ضرورة من البعث، بعث الأنبياء والرسل، فلا بد أن تستمر هذه الظاهرة. وإن كان ليس هناك لزوم من البعث، لماذا تعددت هذه الظاهرة؟ هذا هو السؤال. حقيقة والواقع، إحنا ينبغي أن نلتفت أن الأنبياء كما بينا سلفا، طبعا عندنا نبي تكويني أتحدث عنه في قضية عيسى والخضر والياس، تحدث ويم الآن النبوة التكوينية. عندنا نبوة تسمى بالنبوة التشريعية، وعندنا نبوة تسمى بالنبوة التبليغية. ما دامت الأمة بحاجة إلى نبوة تشريعية ونبوة تبليغية، فلا بد من إرسال الرسل لتحقيق هذا الغرض. طبعا، والذي يقف أمام لزوم النبوة التشريعية فيما لو بلغ التشريع الذروة، وفيما لو بلغ التشريع الكمال، وفيما لو بلغ التشريع التمام. مع كمال التشريع وتمام التشريع وذروة التشريع، طبعا التشريع وأيضا الظرف الذي يستقبل التشريع وهو رسول الله صلى الله عليه وآله، ذلك الوجود الذي يتقبل هذا التشريع، وهكذا الرسالة التي قدمت، إذا بلغت الذروة هناك نقول لا حاجة إلى ماذا؟ إلى إرسال نبي يقوم بمهمة التشريع كما هو واضح. هذا من قبيل احنا نحتاج اطباء في البلد، والطبيب يحتاج الى ماذا؟ الى ان يحفظ القوانين. فيجي سؤال: انت ليش تفتحون صفوف للطبيب؟ اذا فتحت الصفوف بقى الصفوف مفتوحة الى قيام الساعة، وماكو مرحلة يمكن للطبيب أن يقف، وإذا ماكو حاجة إلى هذا فبعد خلوه يدخل بس الصف الأول ابتدائي. نظير إشكالنا نظير هذا الإشكال. وبجواب واضح أنه إحنا في دائرة النبي التشريعي أتكلم، بعدين أجي أتكلم وأبين رؤية شيعية بالتحديد، وأرجو أن يلتفت إليه إيش قد دقت هذا الجواب، إنه هذا الإشكال ما مثار هالقد، يعني أنا ما شفته حقيقة. فنحن ندعي أن مسيرة البشر تحتاج إلى الوصول إلى الذروة في كل شيء، وما وراء الذروة بعد ماكو شيء. أي حقل من الحقول، الإنسان طموح في أن يصل إلى ماذا؟ إلى قلة الجبل. فإذا وصل إلى قلة الجبل يعني ما في شيء ما وراء قلة الجبل. نحن ندعي أن التشريع الإلهي أخذ مراحل في تكامل التشريع. هسه تكامل التشريع لماذا فرضه الله عز وجل؟ هل أنه هو يتكامل؟ الجواب كلا، ولا يتكامل. الذات الإلهية لا تتكامل. تكامل من؟ تكامل الوعاء الذي يستقبل التشريع. الوعاء الذي يستقبل التشريع لابد أن يتكامل، وبتكامله تتكامل التشريع. فمتى ما وصلنا إلى ماذا؟ إلى النبي التشريعي في مستوى الذروة، ومتى ما وصلنا إلى الرسول في مستوى الرسالة في الذروة، ومتى ما وصلنا إلى الشريعة بمستوى الذروة، وبين هذه الثلاثة التغاير اعتباري، وإلا هناك عينية، والفارق وفارق الإيجاد والوجود. مع وصول المسيرة البشرية إلى هذه الذروة حينئذ يتكامل، وبعد ما هو شيء باسم نبي. هذا واضح. هذا بلحال ماذا؟ النبوة التشريعية. أما بلحال النبوة التبليغية، النبوة التبليغية الذي تمر بطورين. النبوة التبليغية الطور الأول الطور الثبوتي، والطور الثاني الطور العلمي. الطور العلمي، ما دامت الشريعة، ما دامت المسيرة البشرية بحاجة إلى نبي مبلغ، لا بد من أن نفرض أن الذات الإلهية ترسل لطفا منه على البشر، لا بد لها أن ترسل ماذا؟ أنبياء مبلغين، مو أنبياء مشرعين، أنبياء مبلغين. إلى هنا واضح. لكن قد نصل إلى مرحلة لسنا بحاجة إلى نبي مبلغ، وإنما نبي مبلغ يا أخوان بالنبوة المبلغة غير الإمامة الذي هي المحدثة. من شؤونات الإمامة ماذا؟ أن تكون محدثة. والنبوة المبلغة غير الإمامة المحدثة، ليس الخلط بين هذا وذاك. ما دمنا بحاجة في تتميم المسيرة، مسيرة البشرية، إلى دور ما وراء النبي التبليغي، عنوان ذلك الدور شنو؟ دور الإمام المبلغ. نحن بحاجة إلى أن الله سبحانه وتعالى يضخ لنا أئمة مبلغين. طبعا هذا السؤال ترى إلى شق آخر تحت عنوان لماذا 12 إماما، لماذا 11 إماما والإمام 12 قد غيب، ولماذا لا نفترض أئمة على طول الخط؟ السؤال نفس السؤال، السؤال نفس السؤال، روح السؤال واحد. فإذا بلغت الحاجة إلى ضرورة بعث أئمة البيان التفصيلي، فلا بد للذات الإلهية أن تضخ أئمة البيان التفصيلي. هؤلاء ليسوا أئمة التأسيس، شو نسميهم؟ أئمة التفصيل. وفرق بين النبي المؤسس وبين الإمام شنو؟ المفصل. نعم طبعا إذا وصلنا إلى إشباع في دائرة الإمام المفصل حينئذ، وأي ظرف وأي فترة يمكن للإنسان أن يصل إلى ظاهرة الإشباع المبلغ المفصل، أي فترة هي؟ عندما يصل الإنسان في كماله، الإنسان العادي، ويصير بالإمكان أن يكون العالم وريث الأئمة ووريث النبي. هنا لا حاجة إلى أن نضخ بعد شنو أنبياء مبلغين، ولا حاجة إلى أن نضخ أئمة مبلغين، بعد ماكو حاجة، انتفاء الحاجة. ونحن نعتقد أن في فترة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بلغ من العلماء من يتمكن أن يكون وريثا لماذا؟ أن يكون وريثا للأئمة وللأنبياء وريثا. وبهذا انسد باب النبوة التبليغي وباب الإمامة التبليغي التفصيلي، وانفتح باب ماذا؟ باب الاجتهاد. باب الاجتهاد طبعا مع الالتفات ان هناك فارق بين النظرية التنويرية الذي كانت في صدد إغلاق الوحي وفتح باب العقل، وبين هذه النظرية. إذ على النظرية التنويرية سيكون حال المصدر الثاني في عرض المصدر الأول وليس في طول المصدر الأول. نحن نؤكد أن الأئمة ورثة الأنبياء وأن العلماء ورثة الأئمة. ولو قدر أن نقول أن العقل كمصدر من مصادر التشريع وريث من ورثة الأئمة، فيكون العقل أيضا داخل في هذا السياق، لذا نحن لا نمانع من حضور العقل في منظومة التشريع، لكنها على أن يكون العقل داخل في خليفة في منظومة التشريع عندما يكون وريث ماذا؟ وريث الأئمة الأطهار ووريث النبي الأكرم في دائرة ماذا؟ في دائرة التبليغ، في دائرة التبليغ. هذا هو مدعانا. بس عندي بعد مطلب ثاني هم لا يقول له أهمية عن هذا المطلب حتى اللوحة تكتمل.
سيدنا مع انتفاء الحاجة أنه
يطبح
على الله سبحانه
وتعالى بعد ذلك شنو له نستجير له. إذا إحنا وصلت الحاجة بعد ما نحتاج إمام مبلغ تفصيلي، ما في حاجة ده. الحاجة حينئذ
سيدنا بلحاظ
التشريع جعلتم التكامل بلحاظ الوعاء خاص بالنبي. لا، هم نفس الشيء. نحن احتجنا في قطعة من الزمن، وهم شنو سميناهم هذه القطعة؟ ورثة النبي أئمة الهدى، ورثة النبي في التبليغ التفصيلي. سأبين نقطة أنا لو تمهلوني دقيقة بعدين أشرحها، بس عجالة احتراما لكم، أن أئمة الأطهار إنما كانوا يملكون وراثة النبي في شأن التبليغ التفصيلي، كان لا بد لهم من شنو؟ فتمام المثوين سعتهم الوجودية. لولا سعتهم الوجودية في إدارة هذه المهمة، يا مهمة التبليغ التفصيلي، في التبليغ التفصيلي هذا المطلب. إذن أنا لازلت محافظ على أن تمام العبرة بماذا؟ بالسعة الوجودية والظرف، لا زلت أصر عليه. نعم أكو شيء سأتممه بعد قليل، الآن مهلوني دقيقة هذا، بس أصل الفكرة حتى تكون واضحة. أصل الفكرة هكذا. وبهذا يتضح نحن لا نتفقه فكرة الخلود إلا في ضمن فكرة الاجتهاد واستنباط الحكم الشرعي، وأن هناك دور اليوم عنوانه العلماء ورثة الأئمة، لكن ليس معنى ورثة الأئمة أن لهم عين مال الأئمة، لا 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 لا. وإن كانوا هم أيضا يقومون بنفس المهمة الذي يقوم بها الأئمة، أعني شنو؟ التبليغ. لكن الأئمة قاموا بدور يا تبليغ، التبليغ التفصيلي. والعلماء سنقوم بمهمة سأبينها، وهو إرجاع الفروع إلى الأصول. مهمتهم شيء واحد، لا يتمكن علماؤنا الكرام أن يؤسس الأصل، وإنما دوره هو شنو؟ إرجاع الفروع إلى الأصول. وإلا الأئمة، إذا شنو صار معنى الأئمة؟ هم الأئمة، راح أعرف لك الأئمة وشوف مساحة ضرورة بقائهم. الأئمة دورهم تبليغ تفصيلي في الأصول، وسأبين شنو المقصود من الأصول. تبليغ تفصيلي في الأصول، ولا ينافسهم في هذه المهمة أحد قط. وهذه المهمة لا بد أن يكون الإنسان قد بلغ من السعة الوجودية النقود. لما لا تفترض السعة الوجودية أيضا بلحاظ العلماء الذين هم شنو؟ خلفاء الأئمة. الجواب، العلماء يتحركون في حيز الإجزاء، بينما الأئمة يتحركون في حيز إصابة الواقع. وفي دائرة إصابة الواقع نحتاج إلى ماذا؟ إلى السعة الوجودية. أما في دائرة الإجزاء فنحن لسنا بحاجة إلى ماذا؟ إلى السعة الوجودية. من هنا لا نشترط في العالم أن يملك سعة وجودية. نعم، كونه راجع، كونه مؤثر، بس مو تمام النقطة فيه هو هذا، بخلاف الأئمة. الأئمة الذين يقومون بمهمة ماذا؟ التشريع التفصيلي للأصول. هؤلاء لابد أن يملكوا شنو؟ السعة الوجودية. فاحتجنا إلى سعة وجودية، فاحتجنا إلى سعة وجودية. يبقى السؤال أثير، أترك أن تفكروا به بعدين أجاوب عنه، لأن أريد أدخل في المطلب الثاني. السؤال أنه خوب، مسيرة الأنبياء كانت مسيرة تكاملية في السعة الوجودية إلى أن وصلنا إلى ماذا؟ إلى الخاتم. مسيرة الأئمة هم مسيرة تكاملية في السعة الوجودية، فيكون الإمام اللاحق أفضل من الإمام السابق، أم ليس ها هنا يوجد عندنا تفاضل؟ واضح تساؤلي؟ لماذا في المسيرة الأولى نحن نعتقد ماذا؟ ضرورة التكامل في النبوة التشريعية، مو في النبوة التبليغية، ضرورة التكامل في النبوة التشريعية، وقلنا عينية اتحاد النبي والرسالة والرسول، قلنا هذا لا بد له من عينية، وهذه العينية تستدعي تكاملا وجوديا. وهناك أزمة عنوانها كانت أزمة التحريف للشرائع السابقة، فكان لابد من تتميم المسيرة واكتمال المسيرة في ماذا؟ في دائرة الأنبياء التشريعيين. أما في أن الإمامة الذي هي دائرة غير شنو؟ غير دائرة الأنبياء التشريعيين، وإنما هم في دائرة الأئمة خلفاء النبي في أمر التبليغ، في التبليغ يعني، وفي العلم التفصيلي وبالأصول، وفي العلم التفصيلي في الأصول. لماذا ها هنا لم نقل بما قلناه في ماذا؟ في النبوة. واضح تساؤلي؟ هذا خلي يلتفت إليه. لماذا هذه المفارقة؟ في النبي اشترطت التكامل والذروة إلى أن انتهت القافلة، في الإمامة أنت لم تشترط الذروة، إلا إذا واحد يجي يقول لا أنا أعتقد كل إمام بلحاظ الإمام الأسبق من حيث العلم التفصيلي. طبعا يونت هو إمام مبلغ وليس إمام مشرع، وبينت سابقا منقبل الولاية التشريعية إمام مبلغ وليس بإمام مشرع، وإمام مبلغ بالتفصيلي، لكن النبي الذي يكون مبلغا لكن مبلغا بالإجمالي، هذا مبلغ بالتفصيل. وأن الإمام المبلغ بالتفصيل في حريم الواقع لا في حريم الفقيه الذي يكون أيضا مبلغا في إرجاع الفروع إلى الأصول الذي يسميه عالم الإجزاء وعالم الكلام. بس السؤال لما هذه المفارقة بين النبوة وبين الإمامة؟ واضح هذا السؤال الأول. واضح الآن كيف نظمنا الفكرة؟ هذا إذا الفكرة ما تنتظم راح يوجد خلل في كثير من حركتنا المعرفية فيما يرتبط بموضوعة النبوة وموضوعة الرسالة وموضوعة الخاتمية وموضوعة الأئمة وموضوعة الإمام المهدي. كل لابد أن يفهم بسلة واحدة، مو أنه غلط أن نفهم هذه الأمور مجزأة ومنفصلة، وإنما لابد أن نفهمها على أساس ماذا؟ قالب واحد وعلى أساس فكرة واحدة. النقطة الثانية الذي أبدأ حدث فيه تفضل. بل بل النبي المبلغ في الإجماع بل ذاك بيان الواقع، هذا بيان العلم بالواقع. ولذا عبرت الثبوت والإثبات، أنا عبرت أهم جهة الثبوت والإثبات. الأئمة ليسوا مبلغين، هناك نبي مبلغ وهناك إمام مبلغ. وعندنا نبي مشرع ولا نقول بوجود إمام مشرع، وعندنا فقيه هم أنه نعبر عنه، هو ما نعبر عنه عنه مشرع وإنما نعبر عنه مبلغ. فإذا شمشي عندنا نبي مبلغ وعندنا إمام مبلغ وعندنا فقيه مبلغ. فرق هؤلاء الثلاثة شنو؟ مع أن النقطة الواحدة فيهما واحدة. النبي المبلغ يتكلم في دائرة الإجمال، وسأبين لماذا يتكلم في الإجمال. هو كالفقيه الذي يملك الملكة من دون أن ينزل إلى وعاء الخارج ومن دون أن يتصدى للمسائل الشرعية الخارجية، فهو فقيه منه الذي يملك الملكة، لكن بعد ما نزل إلى ماذا؟ إلى الميدان، وبعد ما استقبل الاستفتاءات، وبعد ما كان لبعد الزمان والمكان له دور في هذا الاستقطاب، فهو شنو؟ فنسميه مثل هذا الفرد الفقيه الذي يملك الملكة بعد ما نزل الميدان، نسميه نبي تبليغي، نبي تبليغي. سمي ملكة سمي ملكة، سمي إجمال سمي إجمال، سمي أنه إجمال في عين التفصيل سمي أنه إجمال في عين التفصيل. كما نقول في علم الذات الإلهي قبل خلق مخلوقاته فإنه عالم بمخلوقاته، إلا أن علمه بمخلوقاته علما إجماليا، وعلم التفصيل لا يتأتى إلا بحضور معلوم بالخارج، إلا أن ذلك العلم التفصيلي ليس حقيقة أخرى مباينة للعلم الإجمالي، بل هو عين الحقيقة الإجمالية.
شنو ضرورة وجود نبي يحمل علم الإجمالي إجمالياً مبلغ؟ هو مشرع نبي مشرع وإمام مبلغ.
التفرقة تحليلية.
نفس التشريع يستبطن الإجمالي.
أقول بس عندك تحب تحكي احكي يلا. طب جلس اسمع مع كلمتك.
أنت ما ترضى تجزئ بالكلام. إما
مبين خب كل مرادك. لماذا تفترض عندنا نبي مبلغ ما وراء النبي المشرع. مو هاي حكايته سفيان.
عفوا ليش سيدي نفس المشرع فرضته
في تشريع للاصول مجمل
حتى تجي
فائده
وضروره لبحث
الائمه
الذين هم شيوخ
اصل المشرع. لو شيء اخر يعني. كملته؟ اقول لماذا نفترض ان الله عز وجل له علم بمخلوقاته قبل خلقه؟ وخلي يكون علم تفصيلي. ما ليش؟
ليش؟
قصور في الذات الائمه خلي تجاوبني بعدين اجاوبك. يعني خلينا نفهم المطلب. شنو الذات؟ خصوصية في الذات. خصوصية شنو الذات؟ الآية كلها أن تكون عالمة بالعلم التفصيلي. هالشيء الذات مستحيلة أن تكون عالمة بالعلم التفصيلي، وهذا معناه أنه فضل في الذات الإلهية. شنو؟ لماذا لو واحد يسألك لك سؤال شيخنا لماذا تفترضون أن الذات الإلهية عالمة بالعلم الإجمالي بمخلوقاته قبل إيجادها؟ شو الجواب؟
هو قبل الإيجاد يستدعي الكمون.
ليش؟ ليش يستدعي الكمون؟ إيه قل لي ليش؟ لا واحد واحد خلاص، لأن موضوعه بعدما مهيئ. فيأتي شنو؟ يأتي بعد الفقيه الذي احنا نقول له روح ادرس حوزة النجف ومتى تصده ميدانية، متى تصده احنا ما احنا ليش وقت التصدي. فيتحقق له في تلك الفترة ماذا يتحقق له؟ علم الإجمالية، ملكة الإجمالية. نعم بعد ذلك ينزل إلى ماذا؟ إلى دور. لذا أنا قلت ما دمنا نحتاج إلى نبوة تشريعية لا مجال لفتح ملف الإمامة التشريعية. الإمامة التشريعية إنما جاءت خليفة للنبوة التشريعية وضرورة فرضت. يعني شنو الضرورة؟ علم الذات الإلهي قبل خلق المخلوقات كان عالما بزيد علما إجماليا. لما وجد زيد صارت هناك ضرورة في الانتقال من العلم الإجمالي إلى العلم التفصيلي. هناك إلزام، إلزاما في هذه النقلة. نحن ندعي طبعا لما أقول عندنا نبي مشرع وعندنا نبي مبلغ، وأن النبي المبلغ نبي ثبوتي وليس يعني ملكة إجمالا، ليس بالضروري الاثنينين. فإن النبي الأكرم كما حاز على مرتبة النبوة التشريعية كذلك حاز على مرتبة النبوة التبليغية، على النبوة التبليغية. لكن منطق النبوة التبليغية ما كان محكوم ب 23 سنة. احنا نريد نبوة تبليغية تؤمن الى زمن السرمدية. كيف يمكن للشارع المقدس ان يخلق نبيا يؤمن فكرة النبوة التبليغية والحال ان عمره الشريف 23 سنة والمراد إشباع نبوة تبليغية بمقدار جيد إلى قيام الساعة؟ فجاءت فكرة النبوة إلى مرحلة ثم تليها بعد ذلك يا مرحلة الإمامة التبليغية. تأتي مرحلة الإمامة التبليغية تقوم بهذا الدور وتستمر هذه القافلة في إدارة هذا الدور إلى أن تصل إلى ماذا؟ إلى محطة تبدأ عملية العلماء ورثة الأئمة، والأئمة ورثة الأنبياء. إلا أن ورثة الأئمة للأنبياء ليس ورثة في عالم الولاية التشريعية، وإنما ورثة في عالم الولاية التبليغية. ولا بد في مسألة الوراثة التشريعية في ظرف نعول على السعة الوجودية، في ظرف آخر لا نعول على السعة الوجودية. وليس مفاد نظريتنا هي نفس نظرية التنوير، فإن نظرية التنوير استبدال العقل بالمشرع. المشرع كان وجود يلبي حاجة مرحلة، انتهت تلك المرحلة يكون من التراث ونستعينه. مثل ما واحد في يوم من الأيام ما كان عنده عملية النقل من مكان إلى مكان آخر، ما كان له سيارات، فكنا ننتقل بماذا؟ بالحيوانات. أما الآن بعد وجود الوسائل الحديثة تلك تصير وسيلة تراث، وسيلة تراث. هذه نظرية تنويرية. هذه النظرية الأولية. وسأقول راح أحكي حكاية نهائية أختم بها هذه الجلسة، بس المطلب الثاني ما بينته، شيخ حيدر أخذ من عندنا. أقول وسر النظرية التنويرية وإن أطال الحديث فيها وأكثر الجمل فيها وأكثر المدعيات فيها وذكروها بشتى الأساليب وبشتى الطرق، لكنها تتمحور حول كلمة واحدة، أن محمد تاريخ وليس محمد مبعوثا من قبل الله. هذا بس، هذه كلمة الفصل. محمد مبعوث من قبل الله صلى الله عليه وآله، أم أن محمد هو رجل في التاريخ قام بأدوار إيجابية لكن في ظرفها، واليوم انتهى هذا الظرف واستهلكت واستغني كل المباحث، لا أستثني مبحثا واحدا في هذا المضمار، كل المباحث تحوم حول هذه الكلمة. طبعا بعد اختلاف الجرأة في البيان، بعضهم صريح في البيان، بعضهم يحاول يجامل، بعضهم يحكي بالدبلوماسية الكلامية، بعضهم أنه يحكي بالتقييد. الكلمة كلمة واحدة، واتضح أن فرق النظرية التنويرية معنا، إحنا لازلنا نقول العقل الكريم ومحترم، لكن لما يتسم بوسام، عنوان ذلك الوسام شنو؟ وريث الأئمة، وريث الأئمة. إذا بلغ العقل الإنساني مستوى صار وريث الأئمة في شأن التبليغ التفصيلي من باب رجوع الفروع إلى الأصول، حينئذ بعد ما نحتاج إلى شيء. هذا الاستغناء مو استغناء مثل الآن الرئيس يكون عنده نائب يوصل في يوم من الأيام إلى مرحلة يلبي حاجات الرئيس، لكن يبقى النائب نائب، وإن استطاع أن يلبي حاجاته لأنه يلبيها من الحيث من حيث التشريع، خب ما يقدر يلبيه. العقل ليس له ولاية تشريعية، إحنا الأئمة منعنا عليهم من الولاية التشريعية، والعقل ليس له ولاية في عالم التدبير التفصيلي بمعنى تأسيس الأصول، وإنما العقل له دور واحد وهو إذا توفر في عالم يكون أحد آليات المجتهد، فعندما يملك المجتهد هذه الآلية في الحقيقة سميه العقل وريث، أو سميه بتعبير أدق العلماء ورثة الأئمة.